إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مقدمة الطبعة السادسة من ضوابط التبديع تناولت شبهتين من شبهات القوم مما يدلسون به ويلبسون على أهل السنة. فأما الشبهة الأولى فهي قولهم إن الجرح والتعديل قد انتهيا بانتهاء عصر الرواية ودخل القبور مع العلماء بانقضاء ذلك العصر. وأما الشبهة الثانية فهي ما عرف بالموازنات، ومما يحسن الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وله نوع تعلق بالشبهة السابقة، وهي قول بعض المبتدعة منهم الحلبي وغيره إن الجرح والتعديل لم يعد لهما وجود الآن، وقد دخل القبور مع العلماء بانقضاء عصر الرواية. الشبهة الثانية ما يتمسك به أهل الأهواء والزيغ مما يسمونه بمنهج الموازنات، وقد رد العلماء على هؤلاء الزائغين ردودا مفصلة ومجملة، مطولة ومختصرة. والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله. حكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون، يعني أهل الحديث أهل السنة والجماعة، يرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث الذي ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى أخرجه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. والعلم هو السنة، والجهل هو البدعة. إذن فوفور عدد أهل البدع وكثرة أهل البدع هذا كله في مقابلة قلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز، يأرز أي ينضم ويجتمع، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ذكره البربهاري في شرح السنة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في أصول الاعتقاد بإسناد صحيح، وكذلك أخرج اللالكائي وابن بطة وأبو نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل رحمه الله تعالى قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء، بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو تتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه الناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية، وكيف يغترون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبين للصحابة رضي الله عنهم أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم أي مع صلاة الخوارج، وصيامهم مع صيامهم، وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم أي من الخوارج والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بحالهم، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم لا يقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادة وزهد عظيمان. يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من المرمية، لأنهم قد انطووا على البدع. وقد فهم الصحابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولا بمقالهم، وأدركوا مواطن التلبيس في كلامهم، فلما رفعوا شعارهم وقالوا: لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. فلم يرد هذا الذي أتى به الخوارج من كثرة العبادة والزهد، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم الصحابة في ذلك بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك لم يرد شيء من ذلك على الصحابة رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه لما رفع الخوارج شعارهم: لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، وذكر الحديث وقاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم وأظهره الله تعالى عليهم، ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. فقد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة. فقال لعبد الله رضي الله عنه ظهر قبلنا أي ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه ويتتبعونه ويجمعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فلم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعة، فقال رضي الله عنه فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخدعوا بحال أهل الأهواء والبدع، وإن أظهروا ما أظهروا من العبادة والزهد وطلب العلم والجد في ذلك كله. وهذا إمام أهل السنة لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عن إمامنا أشياء منها. قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه أي مع الحارث منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة. وهذا الشيخ يعني جاره الذي جاء به معه وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه أويه يعني يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث يعني الحارثة المحاسبي يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمى عين. وجعل يقول ذاك ذاك. رحم الله الإمام رحمة واسعة. قال البربهاري رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العمل والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. نعم العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم بإصابة السنة، العلم بإصابة السنة. وله كلام آخر قبل هذا الذي مر فيه وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. وهذا كلام متين جدا من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو خبير بمسالك القوم، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أهل البدع أعظم من السراق، لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. قال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد بيّن رحمه الله تعالى مذهب الخوارج في الذي ذكره قبل ذلك، يقول: خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة، فخرج وجمع جماعة وسل سيفا واستحل قتال المسلمين. وهذا هو الواقع المنظور، هذا هو الذي تعيشه الأمة الآن، حتى إن أقواما يتورعون عن وصف أولئك الخارجين بأنهم خوارج، مع أن الإمام الآجري رحمه الله تعالى يأتي بهذا الحصر الدقيق في وصف هؤلاء فيقول: قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرة، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة، فلا ينبغي له أن يغتر بذلك ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. أهل البدعة في الجملة لهم عبادة وذكر وإنفاق وبذل ومشاركة في العلم والحفظ، هم كذلك، وأنت ترى هذا واقعا ملموسا في من تعرفه من أولئك الخارجين على منهج أهل السنة والجماعة. هم يجتهدون، عندهم كثير من الحفظ للمتون، وعندهم كثير من التلاوة للقرآن، وعندهم بذل وإنفاق، حتى إن الواحد من أصحاب الأموال منهم ليجهز جيشا جرارا يستجلب له السلاح ويمونه ويمونه من أجل إحداث الفوضى في الأرض وإحداث الفساد بين العباد. كل هذا ليس بشيء إذا قيس بما هم عليه من البدعة والمخالفة ومجانبة الحق ومحاربة أهله، وعبادتهم واجتهادهم عليهم لا لهم، ولا يزيدهم ذلك من الله إلا بعدا، حتى إن الخوارج المتقدمين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة كما مر. ومع ذلك فالصحابة الذين يحقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج وتلاوتهم مع تلاوة الخوارج وصيامهم مع صيام الخوارج لا يشق لهم غبار رضي الله تعالى عنهم، والخوارج كلاب أهل النار، والخوارج قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، فما أبعد البون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم، ما أبعد البون بين هؤلاء الصحابة وأولئك الذين هم كلاب النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فلم تزدهم عبادتهم من الله تعالى إلا بعدا، وكل الذي أتوا به إنما هو عليهم لا له. ظهر ذلك في حال الخوارج ومقالهم، فإنهم يقولون من خير قول البرية: يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. ولم يخدع هذا كله أحدا من الصحابة، ولا يخدع أحدا ممن تبع الصحابة بإحسان، لأن الخوارج أهل زيغ وبدع، وهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما وردت بذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهم. وظهر ذلك أيضا في حال القدرية كما أخبر به يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. وقوله يقرؤون القرآن، وكذلك هو في لسان السلف المتقدمين، أي يحملونه، يقرؤون القرآن أي يحملونه، كما يقول أهل العصر يحفظونه، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعونه ويطلبونه ويجمعونه. وذكر من شأنهم، لم يقدع هذا كله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل بين أن هذا وغيره من العمل الصالح لا أثر له مع بدعتهم وزيدهم، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وظهر ذلك أيضا في حال المحاسبي، فقد قال الرجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. ولم يخدع أحمد رحمه الله تعالى بهذا، بل قال غاضبا: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وهذا يدل على ما ينبغي أن يأخذ به طالب العلم نفسه عند الطلب، فإنه لا يجوز أن يتلقى العلم من مبتدع، لأنه لا شيء بعد القرآن فوق الحديث، فمهما طلبت من علم بعد الكتاب وبعد الحديث فإنه لا يرقى إلى شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حذر الإمام أحمد من الذي يروي الحديث أن يتلقى منه مع بدعته، فقال: كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، فكيف بالأصول؟ فكيف بعلوم الآلة؟ فكيف بالفقه؟ فكيف بهذه العلوم التي ليست هي عين الكتاب ولا عين السنة؟ ومع ذلك هو في السنة يقول: كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. فالمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم وطلبهم العلم، بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم، لأن هذه الحال من زهدهم وكذلك من عبادتهم وكذلك من طلبهم للعلم وإدمانهم لقراءة القرآن، كل هذا يجعل كثيرا من الناس يغترون بحالهم. فإذا ظهر ذلك في مبتدع كان ذلك داعية لأهل السنة إلى وفور التحذير وموفوره من أولئك المبتدع لاغترار الناس بهم، بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلكه أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة؟ وقد رأيت أنه عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعداد مناقبهم، بل ما ذكروه من ذلك نص على أنه عليهم لا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، فإنه لما ذكر تلاوتهم للقرآن قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم بين حالهم ومآلهم وقال إنهم كلاب أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قتلاهم شر قتلى تحت أديهم السماء، بعد أن ذكر ما ذكر من عبادتهم واجتهادهم، وإنما ذكر ذلك للتحذير من حالهم، لأن كثيرا من الناس قد يغتر بتلك الحال. فذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. وهذا كما هو معلوم في هذا العصر يؤدي إلى كثير من الخلل، كما كنت ترى مثلا زعيما من زعماء أهل البدع، أعني حسانا، وهو يتكلم عن سيد قطب، هو يتكلم عنه مادحا، يقول إنه فعل وفعل وقال وقال، ثم يقول ولكن عنده أخطاء، فيذكر الأخطاء جملة، فيقال حسن بين لنا خطأ من أخطاء، ولا يبين الأخطاء أصلا، ولكن هو يجعل ذلك ذرا للرماد في العيون. هذه مسالك أهل البدع، هم إذا أرادوا أن يخدعوا أهل السنة، إذا أرادوا أن يخدعوا الطلاب الذين يسمعون أهل السنة ويتابعونهم في وجوب التحذير والحذر من أهل البدع، فإنهم يذكرون لهم المحاسن ثم يأتون بشيء من الأمور التي تورط فيها ذلك الذي ذكروا محاسنه، ويعبرون ويقفزون فوقه، فلا يستقر في الذهن بعد ذلك ولا في القلب إلا ما ذكر من محاسنه. فذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك، يعني ما ذكر من حسناته، يكون كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. وقد يلتبس صنيع بعض الآئمة كالإمام الذهبي رحمه الله على بعض طلاب العلم، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه، ففرق بين الترجمة والجرح. أنت إذا أردت الترجمة لأحد فأنت تذكر ما له وما عليه، تذكر كل ما يتعلق به، وكما قال العلماء عندنا 10 أمور لابد من استيفائها حتى نكون قد ترجمنا لمن نترجم له، فهذا لابد منه عند الترجمة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء مثلا كان يترجم، لم يكن ناقدا وإنما كان مترجما، فيذكر ما للمترجم وما عليه، كما سيأتي المثال على ذلك بإذن الله تعالى. ولكن عند النقد، عند بيان المجرح والمعدل، فإنه لا يفعل ذلك، ولا يفعله أحد من الجهابذة الذين تكلموا في الرجال. فعند بيان حاله لابد من الاقتصار على ما فيه من الجرح، وإن كان فيه من الحسنات ما فيه، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذا هو الحق، وهذا هو منهج القرآن المجيد، ومنهج النبي الرشيد صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يلتبس صنيع بعض الأئمة كالإمام الذهبي رحمه الله على بعض طلاب العلم، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه، ويحتج من فعل الذهبي بما لا حجة فيه على ما لا حجة له، ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منهم. حقيقة فعل الأئمة وبيان الفرق بين الترجمة والجرح يتضح بالمثال من كلام الإمام الذهبي نفسه رحمه الله تعالى. ترجم الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء لأحمد بن أبي دؤاد، ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا، فضلا عن أن يكون من أعلامهم، لأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في سير أعلام النبلاء، وابن أبي دؤاد لم يكن من النبلاء أصلا، فضلا عن أن يكون من أعلامهم، كان داعية التجهم الأكبر في عصره، كان أحمد بن أبي دؤاد داعية التجهم الأكبر في عصره،
وكان حامل لواء أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذاء أعلامه. ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه في أحمد بن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فهذا لبيان حال الراوي، لبيان حال الرجل. فلننظر في صنيعه في ميزان الاعتدال بعد أن ننظر في صنيعه في سير أعلام النبلاء. قال في السير: القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. ولد 60 و100 بالبصر، ولم يضف إلى كرمه كرم. وقال أبو العيناء: كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا، ما رأيت رئيسا أفصح منه. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: سمعت بشر بن الوليد يقول: استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات ثم يرجع يذكر ما له وما عليه. قال الخلال: حدثنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال: حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقاص يقول: على ابن أبي دؤاد اللعنة، وحشى الله قبره نارا. معلوم ما هو موقف الإمام أحمد من القصاص، ومع ذلك ماذا قال عن هذا القاص الذي جلس يقول: على ابن أبي دؤاد اللعنة، وحشى الله قبره نارا؟ قال أبو عبد الله: ما أنفعهم للعامة، لأنهم ينفرون من هذا وأمثاله. وقد شاخ ابن أبي دؤاد، كلام الذهبي، وقد شاخ ابن أبي دؤاد ورمي بالفالج، هو الشلل، نسأل الله العافية. وعاده عبد العزيز الكناني رحمه الله الذي تنسب الحيدة إليه، كتاب الحيدة منسوب إلى عبد العزيز الكناني، وكان شديدا على أهل البدعة، وكان مناظرا لا يشق له غبار للجهمية كما هو واضح في الحيدة المنسوبة إليه. عاده، أي ذهب إليه زائرا في مرضه، عاده عبد العزيز الكناني وقال: لم آتك عائدا، بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. ذهب إليه في حال مرضه وقد ضرب بالفالج ليقول له هذا الكلام، قال: لم آتك عائدا، أي لأزورك في مرضك، وإنما لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. فهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير، ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه، ومع ذلك فهذا كله في ترجمته، وهو متضمن لجرح شديد مع ذلك، بل لجرح قاتل له. فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة، وذكر أنه عدو عنيد لأهل الحق. فهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد في سير أعلام النبلاء. فلننظر فيما ذكره الذهبي رحمه الله في ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال. قال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك 40 و200 قل ما روى. هذا ما ذكر، هل ذكر شيئا من محاسنه التي مرت ليس بعد كرمه كرم، وأنه كان شاعرا فصيحا لم يرى كما قال أبو العيناء في الرؤساء من له مثل فصاحته؟ لم يذكر شيئا من ذلك بمرة، عند الجرح يكتفى بالجرح مهما بلغ الرجل في الفضائل والمكارم. فذاك صنيع الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن أبي دؤاد، وهذا صنيعه في جرحه وبيان حاله. الرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيره، حتى ولو كان من أهل السنة ولكنه خالف في مسألة فإنهم يردون عليه ولا يعفونه من الرد كائنا من كان. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته لأنه من أهل السنة والجماعة، والذي وقع فيه لا يتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، لأن الخطأ كما تعلمون وكذلك الانحراف قد يكون متعلقا بأمر عارض، فهذا الخطأ الذي يتعلق بأمر عارض كانوا لا يشتدون فيه، وأما إذا كان الانحراف متعلقا بالمنهج متعلقا بالسنة فإنهم يشتدون في ذلك غاية الشدة. وعلى هذا الأدلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الصحيح لما قال من قال للصحابي الذي كان يدعى حمارا واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر، فكلما شرب الخمر وجيء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، فكانوا يضربونه بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجيء به مرة ومرة ومرة، فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعن الشيطان على أخيك، وفي رواية لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا مع شرب الخمر ومع إقامة الحد عليه بين يدي النبي، لأن الخلل الذي وقع هنا لا علاقة له بالاعتقاد، لا علاقة له بالمنهج. الذي يشرب الخمر من المسلمين إذا كان مسلما لا يستحلها، بل هو يرى أن هذا من أكبر الذنوب، حتى إذا ما راجعته ربما طلب منك الدعاء له، وربما طلب منك أن تعينه على التخلص من هذا الذي وقع فيه لأنه لا يستحله، فهو يعلم أن هذه معصية، كما سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أخذ بعض المبتدعة بأيدي بعض العصاة الذين كانوا يقطعون الطريق ويشربون الخمر ويأتون الفواحش، فأخذوا بهم إلى بدعته، فقال لهم شيخ الإسلام ما تصنعون بهؤلاء؟ قالوا نحن نتوبهم. فقال لهم مما تتوبونهم؟ قالوا نتوبهم من قطع الطريق وشرب الخمر وإتيان الفواحش. قال حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، لأنكم أخرجتموهم من المعصية إلى البدعة، من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي معصية، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، فأنتم أخذتموهم من المعصية إلى البدعة، فحالهم قبل التتويب خير من حالهم بعد التتويب، لأنهم صاروا إلى البدعة مع أنهم يقطعون الطريق ويشربون الخمر ويأتون الفواحش، ولكن هذا كله ليس كمثل أن يكونوا من الروافض، ليس كأن يكونوا من الخوارج إلى غير ذلك من هذه البدع المرذولة. فإذا هذا الذي وقع من هذا الصحابي رضي الله عنه من شرب الخمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. في المقابل ماذا قال في الخوارج؟ هذا صحابي تورط في هذه المعصية ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا تلعنه، وشهد له بالأخوة، قال لا تعن الشيطان على أخيك، وفي رواية إنه يحب الله ورسوله. الخوارج يصلون، بل يصلون صلاة يحقر الصحابي صلاته مع صلاتهم، وكذلك يصومون ويتلون كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر الخلق والخليقة، يبغضهم الله تبارك وتعالى. ليس تحت أديم السماء قتيل هو أبغض إلى الله تبارك وتعالى من قتلاهم، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها هنا انحرافا عن القصد، لأنها هنا انحرافا منهجيا. هذا الخارجي الذي يستحل السيف ويكفر المسلمين ويشيع الفساد في الأرض، هذا وقع عنده زيغ في قلبه. وأما معصية شرب الخمر فهذه ربما غلب عليها الشيطان الإنسان، أو غلبت النفس الإنسان على ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فتأمل في حال هذا وحال هؤلاء تعرف الفرق، والله يرعاك. إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته، لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل له، فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم. فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل، بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. عن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحديث في الصحيحين. وذكر مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. معلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن، ولم يذكرها، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يقل وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشخاص معينين في مسائل مخصوصة ولم يذكر حسناتهم، وكانت لهم حسنات عظيمة جليلة. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. هذه استشارة في أمر يتعلق بخطبة وزواج، وقد نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أي تتزوج أسامة بن زيد، وذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما، ولم يذكر من فضائلهما ومحاسنهما شيئا، ولهما من ذلك الكثير رضي الله عنهما. ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرج البخاري في صحيح أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قال القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه البخاري في الصحيح أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها الجانب الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله تعالى عنه. ولكن قالت: ورجل شحيح. لم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني، قلت إنه شحيح ولكن فيه خصالا حسنة، وإنه لذو محاسن فاذكري محاسنه وأتي بالموازنة بين الحسنات والسيئات. هل قال لها شيئا من ذلك؟ لم يقل لها شيء. وهل أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. غض الطرف عن المخالفين وعدم الرد عليهم مخالفة لسبيل المؤمنين، وانتهاج لنهج المفسدين، وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط، وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن مواضعها، ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ، بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر، لو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ فلا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهل. وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك هو في الرد على المخالف. فهذه الشبهة التي يثيرها أهل البدعة وهي الأخذ بمنهج الموازنات، هذا مما ينبغي أن يحذر وينبغي أن يحذر منه، لأنه أضل كثيرا من المسلمين وضيع كثيرا من الأوقات على طلاب العلم المجتهدين، إما في الترويج لهذه البدعة والأخذ بمنهج الموازنات والرد على أهل السنة، فاستنزفت في ذلك الأعمار والأوقات والجهود، وإما في محاربة هذه البدعة على ألسنة أهل السنة، وأيضا استنزف في ذلك كثير من المجهود، لو أنهم أعني المبتدعة الذين يقولون ببدعة الموازنات، لو أنهم أخذوا بالحق الواضح الذي دل عليه الكتاب والسنة لوفروا على أهل السنة كثيرا من الوقت والجهد لينفق فيما هو خير، وهذا خير أيضا، أعني محاربة المبتدعة. هذه أجوبة بعض أهل العلم من الكبار في هذا العصر عن سؤالات حول بدعة الموازنات. سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي: بالنسبة لمنهج أهل السنة في نقد أهل البدع وكتبهم، هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله: المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير، وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم، الجهمية، المعتزلة، الرافضة وما أشبه ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق يبين، وإذا سأل السائل ماذا عندهم من الحق، ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين، لكن المقصود الأعظم والمهمة بيان ما عندهم من الباطل ليحذره السائل ولئلا يميل إليه. فسأله آخر: فيه أناس يوجبون الموازنة، أنا أقرأها كما هي، قال: فيه أناس يوجبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله: لا، ما هو بلازم، ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير، اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد، وفي كتاب الأدب في الصحيح، كذلك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل بدعة إلى غير ذلك، يريدون للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود؟ تعديد محاسنهم، المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. وفي شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ رحمه الله التي ألقاها في صيف عام 1413 في الطائف بعد صلاة الفجر، وفي الشريط 55 بعد 800 من سلسلة الهدى والنور للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، سئل عن منهج الموازنات، ستأتي إجابته وهي موثقة في ذلك المصدر المذكور. وأما ما قبل ذلك من شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ إلى آخره، هذا توثيق لما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل هذا السؤال: الحقيقة يا شيخنا، إخواننا هؤلاء أو الشباب هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة، من ذلك قولهم لا بد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه للسنة أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بمنهج أهل السنة والجماعة، لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية حسناته وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات. وألفت كتب في هذا الباب ورسائل من بعض الذين يرون هذا الرأي بأنه لا بد منهج الأولين في النقد، ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات. هل هذه القاعدة على إطلاقها أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر. هذا هو السؤال الذي وجه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأجاب: التفصيل هو: وكل خير في اتباع من سلف. هل كان السلف يفعلون ذلك؟ فسأل أيضا السائل سؤالا آخر فقال: هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع، مثل كلام الأئمة في الشيعة مثلا: فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث. يستدلون ببعض هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف النصوص التي فيها كذاب متروك خبيث. فأجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هذه طريقة المبتدعة، حينما يتكلم العالم بالحديث في رجل صالح وعالم وفقيه فيقول عنه سيء الحفظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الله أكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشتمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان. من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم، إن كان داعية أو غير داعية، لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله متعجبا: الله أكبر، شيء عجيب والله، شيء عجيب. وضحك الشيخ هنا تعجبا. فسئل: وبعض المواضع التي يستدلون بها مثلا من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء أو في غيرها، تحمل شيخنا على فوائد أن يكون عند الرجل فوائد يحتاج إليها المسلمون مثل الحديث؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله: هذا تأديب يا أستاذ، مش قضية إنكار منكر أو أمر بمعروف. يعني الرسول عندما يقول من رأى منكم منكرا فليغير، هل تنكر المنكر على المنكر هذا وتحكي إيش محاسنه؟ فسئل: أو عندما قال بئس الخطيب أنت ولكنك تفعل وتفعل، ومن العجائب في هذا قالوا ربنا عز وجل عندما ذكر الخمر ذكر فوائده. هذه شبهاتهم في قاعدة الموازنات ومنهجه. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: الله أكبر، هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سبحان الله، أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن، رحمه الله رحمة واسعة. سئل الشيخ عبد العزيز آل محمد آل سلمان رحمه الله السؤال التالي: هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام عن المبتدعة في منهج السلف؟ فأجاب حفظه الله: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم، لأن أهل البدع مرضى قلوب، ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال، كأن المريض يعد الصحيح ولا عكس. فالحذر الحذر من جميع أهل البدع، ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم الجهمية والرافضة والمعتزلة والماتريدية والخوارج والصوفية والأشاعرة ومن على طريقتهم من الطوائف المنحرفة عن طريق السلف، فينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. انتهت إجابته رحمه الله. للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فتوى أخرى في نقد منهج الموازنات ضمن شريط من سلسلة الهدى والنور المعروفة. سئل الشيخ حفظه الله تعالى سؤالا عن هذا الموضوع فأجاب: ما يطرح اليوم في الساحة من المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسماة الموازنة في نقد الرجال، أنا أقول، القائل هو الألباني رحمه الله، قال: أنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يقبح فيما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره، هذا هو ما مر ذكره. فعند الترجمة، والشيخ يقول رحمه الله عند ترجمة المنتقد ترجمة تاريخية، نذكر ما له وما عليه. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. وذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة، ليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك في بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم، هذا كله كلام العلامة الألباني رحمه الله، لا يشك في بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر ذلك. قال: جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخ العشيرة هو، إذنوا له بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل الرجل وكلمه صلى الله عليه وسلم هش له وبش، ولما خرج قالت له عائشة: يا رسول الله، لما استأذن في الدخول قلت إذنوا له، قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. قال هذا الرجل لم يطبق فيه هذه البدعة العصريات الجديدة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن المجال ليس ترجمة الرجال، وإنما هو مجال للتحذير والتعريف بهذا الرجل حتى يحذر. من هذا القبيل أيضا، ولعله ألطف وأمس بالحجة في هذا الموضوع، لأن ذاك الرجل الذي ذمه صلى الله عليه وسلم بقوله بئس أخو العشيرة، هو يقول شراح الحديث إنه كان من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره أتباعه المؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يعترض معترض على المثال المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة هو بهذا الذي ذكره الشيخ من الإيراد رحمه الله. قال فالمثال الثاني أمس في الموضوع، لأنه يتعلق بامرأة مسلمة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني. معلوم أن كلا الرجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائلة هي امرأة خطبت من كل منهما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا ذم، هذا قدح فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لما؟ لأن المرأة جاءت تستنصح الرسول صلى الله عليه وسلم في أيهما تقبل الزواج منه، فذكر صلى الله عليه وسلم لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء فيما يرغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا جاه له بين الناس، ومما لا رغبة للنساء في مثله، كذلك إذا كان ضرابا للنساء أو كان كثير الأسفار. فأما قلة المال فهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن معاوية فأما معاوية فصعلوك لا مال له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة يقصد أن معاوية رضوان الله عليه كان لا يملك مالا وفيرا، يقول أما معاوية فصعلوك لا مال له. ليست كلمة الصعلوك كما هي في العرف الحادث كما يفهمها الناس الآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فصعلوك لا مال له. والمرأة تحب أن يكون زوجها وفير المال، وكذلك لما ذكر أبا جهم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتق، فيها قولان للشراح وقد أشار إليهما العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قوله كذلك إذا كان الرجل ضرابا للنساء أو كان كثير الأسفار لا يضع عصاه عن عاتقه، أي هو جواب فلوات، هو كثير السفر قليل الإقامة، يضع عصاه على عاتقه. فهذا قول من قولين لشراح الحديث. القول الثاني أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب بالعصا النساء. قال انكحي أسامة رضي الله عنهم أجمعين. قيل فيه بكل من التفسيرين أنه كثير الأسفار أو أنه يسارع إلى ضرب المرأة، قال والراجح هو أنه ضراب للنساء. المهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عيب هذين الرجلين رضي الله عنهما، ولم يذكر مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاعا الله ورسوله إلى آخر محاسنهما، وإنهما لذوي محاسن رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وحدث عن هذا ولا حرج، يقول العلامة الألباني. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يسعهم إلا أن يبينوا نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جمع ذلك بعض العلماء الظرفاء في بيتين من الشعر فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والحديث في شرح هذه الخصال الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل، ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب، السؤال كان عن منهج الموازنات، فبعد أن ذكر ما ذكر قال: لكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال عن منهج الموازنات أن أقول في ختام الجواب إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات، قال: هي بدعة. إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ننتمي إلى السلف الصالح. لما؟ قال الألباني رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم، يعني السلف الصالح، أتقى وأورع وأعلم وإلى آخره ممن جاءوا من بعده. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، وهي من أدلة الخصلة الأولى، متظلم، يعني من البيتين السابقين: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا قال المظلوم: فلان ظلمني، أفيقال له: اذكر له محاسنه يا أخي؟ والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان. وأنا في اعتقادي، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة وحب الظهور. وقديما قيل: حب الظهور يقصم الظهور. وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح، هذه كتب أئمة الجرح والتعديل حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعيف، يقول فيه كذاب، وضاع، سيء الحفظ، لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي، يعني الترجمة التاريخية، لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صالحا، وربما تجده فقيها. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو مثالب كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أنا أقول، القائل الشيخ الألباني رحمه الله يقول باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه، أما إذا أردنا النصح للأمة أو إذا كان المقام الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير، من تبديع، من تضليل، وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذلك الإنسان. قال: وهذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب، رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوا في هيئة كبار العلماء، سئل في محاضرته التي ألقاها بالرياض بعنوان: سلامة المنهج دليل الفلاح، سئل هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل من منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بدعوى الإنصاف والعدل؟ فأجاب رحمه الله: وهل كانت قريش في الجاهلية وأئمة الشرك لا حسنة لأحدهم؟ هل جاء في القرآن ذكر حسنة من حسناتهم؟ كان كثير منهم أهل نجدة وأهل كرم وأهل شجاعة، وهذه كلها من حسناتهم، ولكن عندما ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن هل ذكر شيئا من حسناتهم؟ هل جاء في السنة ذكر مكرمة من مكارمهم؟ وكانوا يكرمون الضيف، كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيف ويحفظون الجار، ومع ذلك لم تذكر فضائل من عصى الله عز وجل. فليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوئ، وإنما مسألة تحذير من خطر. وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى أقوال الأئمة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة. هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح وقال كذاب، هل قال ولكنه كريم الأخلاق، جواد في بذل المال، كثير التهجد في الليل؟ وإذا قالوا مختلط، إذا قالوا أخذته الغفلة، هل كانوا يقولون ولكن فيه ولكن فيه ولكن فيه؟ لا. لماذا يطلب من الناس في هذا الزمان إذا حذر من شخص أن يقال ولكنه كان فيه وكان فيه؟ هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل، ويجهل أسباب تحقيق المصلحة والتنفير من ضياعها. فهذه بعض أقوال أهل العلم من الكبار في هذا الأمر الكبير وفي هذه البدعة الفظيعة الشنيعة، وهي بدعة الموازنات. وأما الشيخ ربيع بارك الله فيه وحفظه فله كتب في هذا الأمر، كتب برأسها في نقض هذه البدعة وفي نسفها، وهو كما تعلمون سابق في هذا الشأن، أسأل الله أن ينفع به. قلت بعد ذلك قد طالت هذه المقدمة بعض الطول على أني بفضل الله تعالى ما حدت عن القصد في هذا الكتاب شيئا ولا وقعت دونه، والله المستعان. فهذا نقض لهذه البدعة التي أتى بها مبتدعة العصر، الذين يقولون ينبغي عند ذكر جرح المجروح أن نذكر حسناته، وهذا ما قال به قبلهم أحد من أهل الزيغ والبدعة، ولكن باض الشيطان في رؤوسهم وفرخ، فخرجت لنا طيور الظلام من عقولهم، من بيضات الشيطان التي باضها ففرخها في عقولهم، فخرجت لنا طيور الظلام لكي تنشر في الناس هذا الزيغ والضلال. ولكن ترى أهل السنة كما مر في أقوالهم بارك الله في أعمار من هو حي منهم ورحم الله أمواتهم، ترى في كلامهم المجانيق المنصوبة لنصب أمثال هذه البدع التي يرمى بها في وجوه أهل السنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.